كالحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تصوير الجامع بناء على الصحيح والأعم، وتقدم في الجلسات السابقة توضيح الجامع بناء على الصحيح، وقد تعرضنا إلى شرح كلام الماتين ودفع إشكال الشيخ الأعظم قدس سره، وقد أرسلت ملحقا في المجموعة فيها بعض الإشكالات المتعلقة بما طرحوه على الآخون في هذا المطلب، وهي اعتراضات ستة فينبغي ملاحظتها. وهناك اعتراض سابع يضاف إلى تلك الاعتراضات، وهو ما أشار له المحقق الإصفهاني قدس سره، وهو أنه لا يعقل أن يكون الجامع بسيطا كما تدعون، وهو متحد مع المركب، فإنه الأفعال الصلاتية أو الصلاة مجموعة من الأفعال، وهو عبارة عن مركب اعتباري يضم في داخله مجموعة من الأفعال كالقراءة والركوع والسجود وما شاكل ذلك، وأنتم تدعون أن هذا الجامع جامع متحد مع الصلاة الصحيحة، مع أفراد الصلاة الصحيحة، والفرد وهو ما كان صلاة صحيحة من قبيل المركبات، فإن الفرد الصحيح عبارة عن صلاة تحتوي على مجموعة من الأفعال، فكيف يتحد البسيط مع المركب، وكيف يكون البسيط نسبته إلى الفرد وهو المركب نسبة الكل إلى أفراده، نسبة الإنسان إلى زيد وبكر وعام، فلا يعقل أن يكون البسيط أصلا متحدا مع المركب، وأنتم تدعون أن هذا الجامع جامع بسيط يحكي عن شيء متحد مع الأفراد الصحيحة، فهذا غير معقول، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على ما أفاده الآخون. وهذا اعتراض سابع يضم إلى الاعتراضات الست التي أشرت لها في الملحق. هذا ولا نريد أن ندخل في الدراسات الأعلى إن شاء الله، إن شاء الله إذا دخلتم في بحث موسع تمرون على هذه الإشكالات، وهل هي تامة أو غير تام، تامة والنقد والإبرام. هذا تمام الكلام بناء على الصحيح. البحث في المقام الثاني، وهو بناء على القول بالأعم، فهل يمكن تصوير الجامع الأعمي الذي هو الأعم من الصحيح والفاسد أو لا؟ أخ قدس سره يقول أننا إنما استطعنا أن نصور الجامع بناء على الصحيح تشبثا بقاعدة الواحد، وإنما استطعنا أن نطبق قاعدة الواحد لأن هناك أثر واحد لجميع أفراد الصلاة الصحيحة كشف عنه الناس كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فلما ثبت وجود أثر واحد مشترك لجميع أفراد الصلاة الصحيحة استطعنا من هذا أن ندخل كنقطة انطلاق ببركة تطبيق قاعدة الواحد لإثبات وجود الجامع الحقيقي بين جميع أفراد الصلاة الصحيحة، وذاك الجامع الجامع الواحد هو الذي أثر في ذاك الواحد. ومن الواضح أن هذا لا يتأتى بناء على القول بالأعم، إذ لا يوجد عندنا أثر واحد منبسط ومحفوظ في جميع أفراد الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد. فلما لم يكن هناك أثر، أو لا أقل لم يثبت هناك أثر في عقل جبرائيل في أثر، ما أدري، المهم ما عندنا دليل على أن هناك أثر واحد حقيقي لجميع أفراد الصلاة الأعم من الصحيح والفاسد. أثر مشترك بين الصحيح والفاسد ثابت في جميع أفراد الصلاة الفاسدة والأفراد الصحيحة، بل لا دليل على ذلك. وحينئذ لا يمكننا أن نثبت أو أن نثبت بل الجامعة عن طريق التشبث بقاعدة الواحد. ومن هنا نلجأ إلى التصويرات التي ذكرها القوم بناء على القول بالأعم، أو بناء على تصوير الجامع الأعم الأعمي. وهذه هي نقطة مهمة في الفارق بين القول بالصحيح والقول بالأعم. وهنا عدة تصويرات. التصوير الأول ما أفاده المحقق القمي صاحب القوانين، وتوضيح كلامه قدس سره، يقول أنتم خلطتم بين مطلبين. من يقول؟ القمي في القوانين المحكمة. ولأجل هذا الخلط وقعتم في مشكلة عويصة لا حل لها في بحث الصحيح والأعم، فقلتم كما دخلنا في أول بحث إلى الآن أنه عندنا مشكلة، وهو أن الواضع وضع لفظ الصلاة بناء مثلا على الصحيح، خلنا نتكلم بها صحيح، إلى أي مرتبة؟ هل المرتبة العليا أو المرتبة المتوسطة أو المرتبة الدنيا؟ فإن أفراد الصلاة الصحيحة من حيث الأجزاء والشرائط تارة تكون جميع الأجزاء والشرائط دخيلة في الصحة، هي المرتبة العليا، وتارة المرتبة الدنيا كصلاة الغريق وما بينهما مراتب متوسطة. فقلتم أنه ما هو الذي وضع له اللفظ؟ هل المرتبة العالية فلا ينطبق على المراتب التي دونها؟ هل المرتبة المتوسطة لا ينطبق على المرتبة العليا والمرتبة الدانية؟ هل المرتبة الدنيا لا ينطبق على ما عداها من المراتب؟ فأي مرتبة تضع يدك عليها تقع في مشكلة. وكذلك أوضح بناء على القول بالأعم من الصحيح والفاسد. هذه الطريقة في التفكير غير صحيحة أصلا. ليش؟ يقول أنتم خلطتم بين ما هو المسمى وبين ما هو المأمور به، لا تخل بل ولأجل هذا الخلط وقعتم في مشكلة عويصة لا حل لها في أي بحث، في بحث الصحيح وهو تصوير الجامع. فعندنا المسمى وهو ما وضع له لفظ الصلاة، ونتكلم عن ماهية المسمى بغض النظر عن كونه مصبا لشنه للطلب، بغض النظر عن كونه متعلقا للأمر. هذا رتبة المسمى. وعندنا رتبة أخرى وهو المأمور به. ما هي الأجزاء المأمور بها؟ ما هي الشرائط المأمور بها؟ بنحو يكون الجزء دخيل في المأمور به، لا أنه دخيل في المسمى. في المسمى إذن تارة نبحث عن رتبة المسمى بغض النظر عن تعلق الطلب، تعلق الأمر، وتارة نبحث عن تعلق الأمر بحيث يكون جزء في المأمور به لا أنه جزء في المسمى. أنتم خلطتم بين البحثين، وكأنكم لاحظتم أنه المرتبة العليا ما وقلتم المرتبة العليا لا تنطبق على أنتم كلهم لاحظين أجزاء المأمور، المأمور به. إذا لاحظنا أجزاء المأمور به في المرتبة العليا لا ينطبق على أجزاء المأمور به في المراتب الأخرى، وإذا لاحظنا المأمور به في المرتبة المتوسطة لا ينطبق على ما هو فوقه وما هو تحته. أنتم كلنا ناظرين إلى شنو سيدنا؟ إلى المأمور به. ما هو المأمور به؟ لو صلى المختار صلاة بدون قراءة صلاة باطلة، إذا قلتم ما ينطبق الصحيح عليه. هذا شوف لا ينطبق، هذا خلطتم بين المسمى المأمور به. فلا بد أن نفكك بين ما هو المسمى الموضوع له اللفظ وبين ما هو دخيل جزءا أو شرطا في المأمور به في ملاك معين لا علاقة له بالمسمى. وحينئذ إذا التفتتم إلى ما نقول فنقول، إذا التفتتم إلى ما نقول فنقول، إذا ما التفتتم هم ما نقول، هم نقول وش نسوي بعد؟ اضطرين نقول يا شيخ مصطفى، يا شيخ مصطفى. فماذا نقول؟ ما هو فالذي يهمنا المسمى لا المأمور به. بحثنا في التسمية، بحثنا في الوضع، بحثنا في المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة. المسمى هو عبارة عن مجموعة من أجزاء العبادة كالأركان من نسبة إلى الصلاة. إذا نتكلم عن الصلاة، ما هو المقدار الذي هو دخيل في القوام، دخيل في المسمى، بحيث إذا انعدم انعدم بليئة ماهية الصلاة. ما يمثل ماهية الصلاة هو عبارة عن الأركان، أركان الصلاة. فالواضع وضع اللفظ إلى الأركان، وما زاد على الأركان ليس دخيلا في وين؟ في المسمى. وإن كان دخيلا في المأمور به بحسب اختلاف المراتب، ولكن هناك مقدار محفوظ في المسمى. ما هو؟ الأركان. إذن الواضع قدس سره، طاب ثراه الله عز وجل، اختلفوا بعد. هذا وضع اللفظ يا شيخ محمد إلى وين؟ إلى الأركان. والركن إذا عدم عدم ذي الركن، خلاص راح ارتفعت الماهية، ما عندنا مسمى. وأما ما زاد على ذلك فهو معتبر جزءا أو شرطا في المأمور به لا في المسمى. وبالتالي تندفع الإشكال، وهذا جامع شنو مسمى؟ ينطبق على جميع الأفراد مما هو صلاة، سواء كانت صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة. والفساد والصحة إنما هما متعلقان برتبة المأمور به، وإلا المسمى محفوظ، فلا يقال عن الصلاة صحيحة أو فاسدة إلا إذا وجدت الأركان وهو المسمى، أما إذا لا توجد الأركان فلا صلاة أصلا، لأن هناك صلاة وهي صحيحة أو فاسدة. فإذا انتفى ركن من أركان الماهية انتفت الماهية. إذا ما هو الجامع بين جميع الأفراد؟ مقوم الماهية، ومقوم الماهية الأركان، وبالتالي هذا هو الجامع بين جميع الأفراد الصحيحة والفهم. خوش كلام، كلام محقق القمي صاحب القوانين المحكمة. ما يدوش ماذا فعل القوم بعده، سموها محكمة بعد ما بقى شيء فيه. كل أكثر النظريات أبطلوها، يعني ناقشوها، ما نقول أبطلوها يعني، لا، نقضوا إبرام في النتيجة. هذا هو التصوير الأول بناء على الأعمي. قال كل شيء بحسب الصلاة بحسبها، الصوم بحسب المرتكزات، هناك مقدار مقوم للماهية. قال هذا على الصحيح، مو على الصحيح يعني على الصحيح، أنه القول صلى على الصحيح. وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية ال... ليش قلنا في غاية الإشكال؟ ماكو أثر مشترك حتى ننطلق ببركة قاعدة الواحد. وهذه التصويرات التي سطرتموها كلها مبتلات بمشاكل، فما قيل في تصويره أو يقال، يعني بعض الأشياء ما قلها الحين، هو جاء الآخر وحاول أن يبتكرها للقول بالأعمي، يعني غاية ما يمكن أن يقال جاب لك بعد ما قيل وما لم يقال هو الذي قاله. ما يقال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه، أحدها هذا كلام من؟ القمي، أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا. المهم أن تكون هذه الأجزاء دخيلة في الماهية، بحيث إذا انعدمت انعدمت الماهية، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى. ففرق بين المأمور به والمسمى. اعترض المصنف على المحقق القمي بمجموعة من الاعتراضات يمكن إرجاعها لبا إلى اعتراضين أساسيين. الاعتراض الأول أن هذا الذي ذكرتموه من تصوير الجامع كالأركان في الصلاة ليس بجامع ولا مانع، فلا يدور مداره التسمية، فإن لفظ الصلاة في انطباقه على الأفراد لا يدور مدار الأركان الذي ذكرتها. فهذا التصوير ما ينفعنا لا من جهة الجامعية ولا من جهة المانعية. فنذكر ها هنا موردين. المورد الأول ليس بمانع، وذلك لو فرضنا أن المكلف أخل ببعض الأركان، أخل ببعض الأركان وأتى بجميع الأجزاء والشرائط ما عدا ركن واحد مما اعتبره المعتبر والمقنن والشارع ركنا في الصلاة، كأن صلى الشخص بدون القيام المتصل بالركوع، فهل يقال ما صلى؟ لو فرضنا أنه المكلف أتى بجميع الأجزاء والشرط ما عدا ركن وهو القيام المتصل بالركوع، فهل يقال ما صلى؟ إذا تقول خلاف الوجدان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف ما صلى؟ صلى فقط القيام المتصل بالركوع، ما تكبر وفي أثناء التكبير مباشرة شنو ركع، أو هو قائمون شاف الإمام بيركع قام ركع، يقال صلى. نعم صلاته فاسدة بحث آخر، أما ما صلى لأنه انتفى القيام المتصل بالركوع فهذا واضح الفساد. وكذا لو صلى خارج الوقت، ألا يقال عنه صلى؟ صلى خارج الوقت وهذه صلاة شنو؟ فاسدة. أو فرضنا أن المكلف صلى بدون طهور، شاف واحد قاعد يصلي يركع ويسجد ويكبر، فهل المرتكز يقول توقفوا لا تقولون صلى انتظروا، هل توضأ أو لا؟ توضأ. فلو تبين أنه ما توضأ يعيد صلاته، صلاته ينطبق حتى ولو أخل بالطهور. فإذا التسمية الحقيقية لا تدور مدار وجود الأركان، فقد تنتفي بعض الأركان ويقال صلاة صلاة بالوجدان بالارتكازات بالاستعمالات الكثيرة في الشهر في الشهر. لو ما كبر ما يقال صلاة؟ يقال صلاة. لو ما كبر تكبيرة الإحرام ألا يقال صلى بدون تكبير، مع أن تكبيرة الإحرام من الأركان. إذن خلط بين الأركان بمعنى أن الشارع اعتبارا أوجب إعادة الصلاة، ما معنى الركن؟ مو هدخل في المسمى الركن الصلاح فقهي لا وجود له في الروايات، ما في عندنا فش اسمه ركن، اصطلاح فقهي يطلق على ما اعتبر الشارع وجوده في صحة الصلاة بنحو لا يرضى الشارع بتركه ولو عن عذر. هذا مسألة شرعية، عندنا بعض الأفعال بعض الأجزاء بعض الشرائط دل الدليل الخاص على أنه متى ما أخل بها المكلف ولو عن عذر صلاته باطلة. ما هو مدخلية هذا المصطلح في قوام الماهية وقيام المسمى؟ خلط وتداخل بين مقوم الماهية وبين ما يكون موجب للبطلان حتى على تقدير الإخلال عن عذر. مجرد أنه لو أخل به عن عذر تبطل الصلاة، هل معنى هذا يساوق أنه دخيل في المسمى بحيث إذن عدم من عدم ماهية الصلاة؟ لا، إذا لم يأتي به لا دليل على عدم ماهية صلاة موجودة، غايته صلاة فاسدة. فلا فرق بين تكبيرة الإحرام وبين شنه وبين التشهد من جهة أن كلاهما ليس دخيلين في التسمية الحقيقية، وإن كان بعض الأجزاء الشارع يوجب بطلان الصلاة ما لم توجد بل ولو عن عذر، وبعضها لا. هذا اختلاف في مرتبة الصحة والفساد لا علاقة له بالمسمى والتسمية.
ليس بالجامع
مع
هذا الإرادة،
فلا يصلح أن يكون هذا هو المدار، لأنه هناك بعض الموارد يعني ينطبق عليها عنوان الصلاة الفاسدة وليست هي مصداقا للجامع. لأنك أنت أتيت بالجامع الأعمي، قلت ألنا المدار في الجامع مأوى الأركان. نقول نفترض بعض الأفراد لا ينطبق عليها هذا الجامع، فعلى كلامك لا هي صحيحة ولا فاسدة، مع أنه لا إشكال بوضوح أنها فاسدة، فإذا هذا الجامع لا يصلح أن يكون جامع. واضح إن شاء الله. هذا أول. ثانيا، يعني هذا حيثية أولى في الإشكال، ما زلنا في الإشكال الأول، هذا مورد أول. مورد ثاني بالعكس، لو فرضنا أن المكلف أتى بصلاة فيها الأركان، كبر في الوقت مع الطهور مع القبلة، وأتى بالركوع فقط والسجود، فهل يقال أنه صلى؟ هل يقال بحسب المرتكزات صلى؟ يعني قعد وقاف الوقت موجود، الله أكبر، ركع، سجد سجدتين ووقف ركع، قاعد تلعب، هذه هي مو صلاة، هذه صلاة، هي لعب. أي صلاة هذه؟ مجرد أنك كبرت وركعت، ما قال أذكار ولا شيء، أسركوا، لأن الأذكار هذه واجب في واجب، ركع وقف قام نزل سجد رفع رأسه، ما يحتاج يرفع رأسه، سجد رفع رأسه، سجد شنو وقام، هذا لعب، هذا مو صلاة، هذا لا يقال عنه صلاة بحسب المرتكزات لا العرفية ولا المتشرعية، هذا لعب وليس صلاة، مع أن هذا أتى بالأرض. قلت شنو تريدون مني؟ القيام المتصل بالركوع سويته، والقراءة ماكو، والذكر ماكو، استقرارهم ماكو، طمأنينهم ماكو، موالاتهم ماكو، وش بقى عجل؟ هاي صلاة هذه؟ لا هي موالات، لا هي كذا، هذا رياضة، هيسوي رياضة ما يسوي صلاة، ليست هي صلاة، هي مجموعة من الأفعال الرياض الرياضية، إن قبلوها أهل الرياضة بعد كده ما يقبلوها. إذن قد يكون المأتي به جامعا لما هو الأركان ولا يقال عنه صلاة، يقال لعب، يرون أن هذه الماهية التي أتى بها سنخ ماهية جديدة ليست هي منطبقة عليها ماهية الصلاة، لا يوجد موالات، لا يوجد هناك اتصال، ما يوجد ترتيب، ما يشترط الترتيب، يسجد قبل ما يركع ويركع قبل ما يسجد، الترتيب شرطان وليس ركنون، يعني وش يسوي؟ يكبر ويركع ويسجد سجدة ثم يقوم يسجد سجدة ثم يركع ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، يخل بالترتيب أيضا، أن الترتيب هذا شنو؟ ليس من الأركان. فإذن لا يمكن أن يقال أن هذه صلاة، إذن قد ينطبق، قد يتحقق الجامع الذي ذكرتموه وتنتفي الماهية الصلاتية، ولا يقال لا صلاة صحيحة ولا صلاة فاسدة. إذن يا أيها القمي، هذه المحاولة محاولة غير صحيحة، هذا الإشكال الأول. قال وفيه ما لا يخفى، أشوف بعد ما أحط نقطة شوية، نشرح اليوم شرح ما لا يخفى، شنو الذي لا يخفى؟ فإن التسمية بها يعني بالصلاة حقيقة لا تدور مدارها، يعني مدار الأركان، التسمية بالصلاة حقيقة لا تدور مدار الأركان، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، هذا الشق الأول، بل الشق الثاني وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط، حتى عندما مو عندنا صحيحين، عند الأعم، حتى عند الأعمي لا يقبل لو أتى بالأركان ولكن أخل بالترتيب، أخل بالموالات، ما أتى بالأذكار، ما أتى بشيء، فقط ركع وحقق أصل الركوع بدون شراطها من الركوع، ان كل هذه شراط الركوع خارج. واتى باصل السجدتين، نعم، واخل بالترتيب، وما اتى بشيء، ولا سلم ولا تشهد. هل يقال صلى؟ ما يقال صلى بحسب المرتكزات المتشرعيه والعرفيه. هذا اشكال اول. الاشكال الاخر يا سيدنا، يقول لو تنزلنا عما ذكرنا فأنتم تدعون أن لفظ الصلاة موضوع لما هو الأركان، ونفترض أن الأركان خمسة، فهل إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة حينئذ الحاوية لجميع الأجزاء والأركان إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي على كلامكم؟ إذن أنتم تدعون أن الواضع وضع لفظ الصلاة لمجموعة من الأركان، وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتكبيرة الإحرام مثلا. يقول لازم كلامكم أنه إطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة الجامعة للأجزاء، بل مو بس الصلاة الصحيحة، بل حتى الصلاة الفاسدة التي موجود فيها أجزاء أو شرائط دخيلة في المأمور به وليس الدخيلة في المسمى. كل إطلاقات مجازية. لماذا إطلاقات مجازية سيدنا الصنديد؟ يقول الواضع وضع لفظ الصلاة لهذه الجزئين والشرائط الثلاثة للأجزاء الثلاثة، مثلا التكبير والركوع والسجود، وشرائط ثلاثة الوقت والقبلة والطهور بس، وهذه الأجزاء هي الدخيلة في المسمى. هذا ما هو دخيل في المسمى، هذه العناصر الدخيلة في المسمى. فلو أطلقنا لفظ الصلاة على صلاة توجد فيها هذه وزيادة، أي أجزاء أو شرائط دخيلة في المأمور به وإن لم تكن دخيلة في المسمى، ما هي النسبة بين هذه العناصر الستة الدخيلة في المسمى وبين العناصر الستة والزيادة؟ هل نسبة الجزئي إلى، هل نسبة الكلي إلى الجزئي، أو نسبة الجزئي مع الكل؟ من الواضح أن النسبة ما هي؟ نسبة الأجزاء مع الكل. عندنا عناصر ستة وعندنا عناصر ستة مع الزيادة، التفتين إن شاء الله، والعلق بين هذه الحيثيتين وهو العناصر الستة الدخيلة في المسمى والعناصر الستة الدخيلة في المأمور به مع الزيادة، أن هذا جزء وذاك كل بالنسبة إلى بعض، هذا جزء وذاك كل، لأن الفرد الذي فيه العناصر المسمى وعناصر زائدة نسبته إلى تلك العناصر أنه موجود فيه العناصر وزيادة، هذه علقة يسمونها علقة، أنه هذا المسمى جزء وذاك كل الذي تحته هي الأفراد كل، لأن فيه العناصر الستة وزيادة. وليست علقة الكل كالإنسان مع جزئياته وهو بكر وعمر وخالد، ليست العلقة علقة الكل مع جزئيه، بل أن العلقة في المقام علقة الكل مع الجزء، والكل هو ما كان فيه المسمى وأجزاء أخرى وعناصر أخرى في المأمور به. فالواضع وضع لفظ الصلاة للعناصر الستة وأنت أطلقت لفظ الصلاة على ما هو الموجود فيه العناصر الستة وزيادة، فيكون هذا من باب المجاز، وهو استعمال اللفظ الموضوع للجوز لإفادة شنو؟ الكل. وهذا مجاز أو مجاز؟ هذا مجاز. إذن استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه على كلامكم سيكون استعمال اللفظ الموضوع للجزء في إفادة الكل، واستعمال اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل هذا شنو؟ استعمال مجازي، وهذا لا يلتزم به، حتى القائل بالعامي لا يلتزم به، هذا تالي فاسد واضح. إذ من الواضح أن العلقاء هنا بين العناصر الخمسة والستة والعناصر الستة وزائد شيء هي ليست علقة الجزئي مع الكلي، بل هي علقة الجزء مع الكل. فلفظ الصلاة ليس هو عبارة عن كلي، وهذه ليست هي أفراده، مع أن المرتكزات الواضحة تقول أن العلق بين الصلاة وبين أفراده علقة الكل مع جزئيه. عندنا كل وهو الصلاة، وعندنا جزئيات ومصاريق الصلاة، مع أنه على تحليلكم الصلاة جزء وذاك كل، لا هو كلي ولا جزئي، بل الصلاة أصلا مو كل، لأنه مو موضوع للصحيح، مو للمراتب كلها، لا كل، بل هو لفظ موضوع للجزء وإرادة الكل، وهذا استعمال مجازي كاستعمال لفظ الرقبة وإرادة الإنسان. الرقبة جزء الإنسان وليس الرقبة جزئي الإنسان، واضح إن شاء الله. مع أنه من الواضح المرتكزات وأنا تقول عندنا صلاة عبارة عن كل، هذه أفراد ومصاديق للصلاة. قال مع أنه يلزم أن يكون هذا إشكال مو بس على يعني هذا إشكال يرد على استعمال لفظ الصلاة سواء في الصلاة الصحيحة أو في الصلاة الفاسدة الحاوية للأركان الموجود فيها أجزاء أخرى من دخيلة في المأمور به، يعني كل صلاة واجدة للعناصر الستة وزيادة سواء كانت صحيحة أو فاسدة. مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده، عند من؟ عند الأعمي، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء وهي الأركان في الكل، وهي الأركان مع الزيادة، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء، مع أن المرتكز يرى أن نسبة الصلاة إلى أفرادها الصحيحة والفاسدة نسبة الكل إلى المصداق إلى الفرد إلى الجزء إلى الجزئي، ولا يلتزم به القائل بال. ثم قال فافهم، لماذا عبر بقوله فافهم؟ هنا يوجد عندنا مطلبان، المطلب الأول صاحب القوانين يقول أن لفظ الصلاة موضوعة للأركان وهي الدخيلة في المسمى، فإذا أردنا أن نطلق لفظ الصلاة من حيث هو مسمى على الصلاة التي هي مثلا صحيحة فيها الأركان وزيادة، فهنا يوجد نحوان من الإطلاق والاستعمال. دقق معي يا شيخ صادق، احنا عندنا لفظ الصلاة موضوع للأركان نريد أن نطلقه ونستعمله في الصلاة مثلا الصحيحة اللي فيها الأركان وزيادة، تارة نطلق لفظ الصلاة على هذه الصلاة الصحيحة بشرط وجود هذه الأجزاء الأخرى غير المسمى، فلاحظنا هذا الفرد من الصلاة الصحيحة الذي يحتوي على الأركان بشرط شيء، بشرط الخصوصيات، ونريد أن نطلق لفظ الصلاة الموضوع للأركان على الأركان مع خصوصية بشرط شيء، بحيث يكون بشرط شيء دخيل في المعنى المستعمل فيه اللفظ، هذه بشرط شيء دخيل في المعنى المستعمل فيه اللفظ. نقول نعم نلتزم بالمجازي، هذا اللفظ موضوع للأجزاء والعناصر الستة، وأنت أطلقته على العناصر الستة بشرط الخصوصية. وهذا النظير ما يقال أيضا في باب الكلي والجزئي، فإن الواضع وضع لفظ الإنسان للحيوانية الناطقية، فعندما تطلقه على زيد وعام إما أن تلحظ الخصوصيات لزيد وعام، أي أطلقته على الفرد بما له من خصوصيات. هذا مجاز لحقيقة مجاز، لأن الواضع ما وضع لفظ الإنسان للخصوصيات التي موجودة في ضمن زيد كطوله وسمنه وغيره وبياضه وما شاكل ذلك، فإطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة على الخصوصيات بشرط شيء استعمال مجازي لحقيقي مجازي. فنحن نلتزم بأنه حتى في الكل والجزء أيضا مجازي، ما هي مشكلة. فلو أطلق لفظ الصلاة على الخصوصيات مجازي، وتارة نقول لا، لفظ الصلاة الموضوع لهذا المسمى من الأركان يطلق على الصلاة الصحيحة من حيث وجود الأركان فيها، فيقال هو صلاة. لا، فهذا الصلاة أطلق بلحاظ حيثيات الأركان لا بحيث وجود الشرائط وأجزاء المأمور به. وهذا استعمال حقيقي لا مجازي، استعمال حقيقي. ونحن عندما نطلق المسمى وهو الصلاة على الصلاة الصحيحة والفاسدة نطلقه من حيث واجديته للأركان ولا نلحظ الخصوصيات، فمجرد وجود الخصوصية لا يمنع من الاستعمال الحقيقي. فأنت شنو مقصودكم أيها الأخ؟ هل تقصدون أن مجرد وجود الأجزاء المأمور به يمنع من الإطلاق الحقيقي؟ فهذا غير مسلم، لأنه أطلق لفظ الصلاة على هذا الفرد لاحتوائه على المسمى، فمن حيث واجديته للمسمى وغضضنا النظر عن كل ما هو خارج عن المسمى يقال صلاة. وهذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. وإن كنتم تقصدون أن لفظ الصلاة الموضوع للأركان استعملنا في الأركان مع وجود الأدب بما هو ينطبق على الأجزاء والشرائط، فلا نسلم أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي نظير استعمال الكلي في الجزئي بخصوصياته، لا من جهة واجدية الجزئي لذاك الكلي. فإذا هذا ما في مشكلة. وظاهر عبارة الآخند قدس سره في النقض قد يوحي إلى أنه ملتفت إلى الإشكال، ويقول ويدعي أننا لو أردنا أن نستعمل لفظ الصلاة على هذه الصلاة بشراشرها لا خصوص الأركان بشراشرها بحيث نريد أن نحكي باللفظ أجزاء المأمور به ما نريد نحكي فقط مسمى نريد نحكي الأجزاء المأمور به فنحن نتكلم عن الاستعمال فيما هو المأمور به لا الاستعمال في المسمى المحفوظ في المأمور به الآخرون يقول أنا ملتفت لهذا وأنا ملتفت إلى أن هناك فرق بين استعمال اللفظ في المسمى الموجود في المأمور به واستعماله في المأمور بشراشره وهو يدعي الآخرون بأنه استعمال اللفظ الصلاة في هذه الصلاة بشراشرها بنحو نريد أن نحكي أجزاء المأمور بغير المسمى هذا استعمال حقيقي بحسب المرتكزات وليس هو استعمال مجازي فعندما نقول فلان صلى مو مقصودنا صلى يعني أوجد الأركان بل كل هذه الصلاة بأجزائها ينطبق عليها عنوان الصلاة بحيث أن لفظ الصلاة كما ينطبق على الأركان في عرض واحد ينطبق على غير الأركان وهي دخيلة في الإطلاق فالآخند قدس سره ملتفت إلى هذا الكلام في ففهم ولكن يدعي أنه استعمال لفظ الصلاة بحسب المرتكزات في الصلاة التامة بما هي تامة ليس استعمال مجازي بل هو استعمال حقيقي ولهذا شو عبارته هي أخرت حتى بعدين ففهم مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال في وين؟ مو في المسمى الموجود فيما هو المأمور به يعني المستعمل فيه المأمور به لا المستعمل فيه المسمى الموجود في المأمور به قال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده ما يتكلم في النقض عن الاستعمال في المسمى المحفوظ في المأمور به لا استعمال في المأمور به بأجزائه وشرائطه فما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ جميع الأجزاء والشرائط التي هي أزيد من الأركان هذا محل كلامنا وهذا بحسب المرتكزات استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازي ولا يفهمون من لفظ الصلاة مجرد المسمى بل يرون تمام الشراشر والأجزاء والشرائط إذن هذه المحاولة وهذا الاعتراض الأول وجواب الاعتراض الثاني تعميق هذه النظرية التي ذكرها القمي ماتت بعد القمي ماتت ما قبلوها فإن الشيخ العظم لم يقبلها وصاحب الفصول لم يقبلها ولكن أحيا هذه النظرية سيدنا الخوئي رحمة الله عليه يحيي العظام وهي رميم مثل نظرية النراقي في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات مقالة قالها ماتت النراقي في حجاية جاب حجاية من الحجايات في مكان أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات حكمية حتى هو ممكن ما التزم بها بعد عقب فترة ما التزم بعد جاء السيد الخوي ماتت النظرية جاء السيد الخوي وأحيا نظرية صارت النظرية الآن المشهورة نظرية في كل مكان نقول بناء على الشبهات الحكمية بناء نضطر نقول بناء صارت نظرية فرضت نفسها في الوجود في البحث العلمي هذه أيضا النظرية ميتة كانت جاء وأحياها من سيدنا الخوئي ودفع جميع الاعتراضات عليها وقال هي النظرية الصحيحة في البحث بعد النقض والإبرام وأبحاث طويلة. قال هذا اللي قال القمي في القوانين المحكمة محكمون هو الصحيح. وقد تعرض إلى المطلب وسيأتي غدا في مسألة فافهم نكتة مهمة إلى في المحاضرات من صفحة 181 إلى صفحة 189 كل في نظرية القم قمي وتشييدها ودفع اعتراضات القم خصوصا النائين النائينين اعترض اعتراضات كثيرة على هذه النظرية ولكن لم يقبل كعادته السيد الخوئي كلمات الميرزا النائيني بلي ودفع كل الإشكالات على أنه وتبناها. يأتي تتمة الكلام ما زلنا في فافهم غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.